بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح وما نهي عنه منها. قال عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. قال: رواه الجماعة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي. هكذا لتكتفئ ما في صحفتها أو إنائها، فإنما رزقها على الله تعالى. متفق عليه. قال: وفي لفظ متفق عليه: نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى. قال: رواه أحمد. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على ما يتعلق بنكاح الشغار، وهو من الأنكحة الممنوعة، انتقل إلى بيان ما يتعلق بالشروط الممنوعة في النكاح، وأن هذه الشروط إذا اشترطها المتزوج، إذا اشترطها الولي، فهل يصح النكاح أو لا؟ لأن هذه الشروط التي تشترط في العقود منها ما يرجع إلى صميم العقد وإلى عين العقد، فهذا يبطل العقد ببطلان شرطه. أما إذا كان الشرط لا ارتباط له بالعقد، يعني لا يؤثر في أصل العقد، فإن من أهل العلم من يرى بطلان الشرط وصحة العقد. وقبل أن نتكلم على هذه الأحاديث بشيء من التفصيل، نحاول إنهاء ما توقفنا عنده في الدرس الماضي فيما يتعلق بالشغار وفيما يتعلق بنكاح الشغار. وقد عرفنا أن نكاح الشغار أن يزوج الرجل وليته على أن يزوجه الآخر وليته ليس بينهما صداق، ويعتبر كل ولي بضع وليته صداقا لا لبضع المرأة الأخرى. ولما كان هذا النوع من الزواج فيه إلغاء مسألة المهر واعتبار المهر بضعا اعتبار البضع مهرا للزوجة الأخرى جاء الشارع ونهى عنه. وبعض أهل العلم علق النهي على عدم تسمية المهر وعدم اعتبار المهر، لكن الذي يظهر والله أعلم أن السبب في النهي ليس لمجرد عدم ذكر المهر أو اعتبار البضع هو المهر، وإنما لأمور أخرى، حيث إن هذه الأنكحة إنما يراعي فيها الأولياء مصالحهم ويغفلون مصالح الزوجات ويغفلون مكانة المرأة ويغفلون حق المرأة. فلما كان هذا الأمر مرتبط متعلق بضياع حق النساء نهى عنه الشارع، إضافة إلى أن هذا النوع من الزواج قد ينبني على إجبار المرأة على أن تتزوج بالولي الآخر، لأن الغرض من ذلك إنما هو أن يحصل الأولياء على أبضاع يتزوجونها دون أن يدفعوا لذلك مهورا، بل إنهم يتخذون أبضاع مولياتهن مهورا، لذلك جاء النهي عنه. وقد وقفنا في درس البارحة عند حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. وعرفنا أن هذا النهي يقتضي التحريم، ثم بين ما المراد بالشغار، واتضح لنا من درس البارحة أن تفسير الشغار ليس مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من قول الرواة، إما أن يكون الصحابي قاله كما مر بنا في درس البارحة في حديث عبد الله بن عمر، أو أن الراوي عن الصحابي وهو نافع هو الذي فسر الشغار. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: والشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، يعني دون أن يذكروا مهورا ودون أن يعتبروا المهور هي الأبضاع. ولذلك مجرد هذا النوع من التبادل في الزواج جاء النهي عنه. وهذا النهي الذي جاء فيما يتعلق بأن يزوج كل واحد من الأولياء موليته للآخر على سبيل التبادل لما يترتب عليه من مفاسد تنتهي بطلاق الزوجتين عندما يحدث شقاق وعندما يحدث خصام، إذ كل واحد من الزوجين ينتصر لموليته، فيؤدي ذلك إلى إفساد بيتي الزوجية بعد أن كانا قائمين. ولأن هذا أيضا فيه إهمال لحق النساء كما سبق القول من قبل. وهنا نلاحظ في حديث أبي هريرة أنه لم يذكر المهر ولم يعتبر البضع هو المهر، مجرد يعني الاتفاق وهذا الاشتراط كاف في النهي. قال: وعن عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج وهو من التابعين أن العباس ابن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، أي زوجه ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابن الحكم ابنته، يعني أقام زواجين على سبيل الشغار، وقد كان جعلاه أي إنكاح كل واحد منهما للآخر صداقا. فلما بلغ معاوية رضي الله عنه هذا الخبر وأن هذين التابعيين أقاما هذا النكاح نكاح الشغار، ولعلهم فعلاه ولم يعلما بنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي يظن بهما، إذ يبعد أن يفعل هذان الرجلان التابعيان أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدهم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يفعل ما يخالف به أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ربما غاب عنهما الحكم وكان جاهلين. قال: فكتب معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وكان الخليفة إذ ذاك وكان في الشام، وكان واليه في المدينة مروان ابن الحكم، أمره بالتفريق بينهما، بأن يفرق بين هذه الزيجات. وظاهره في قوله أمره أن يفرق بينهما أي أن هذا الزواج قد تم، وقد دخل كل واحد منهما بالمرأة، فجاء الأمر بالتفريق بينهما، لأن معاوية رضي الله تعالى عنه استند إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي يقتضي الفساد، لذلك أبطل هذا النكاح. قال: فأمره، يعني فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستنادا إلى هذا النهي أمره بالتفريق، لأنه لم ير صحة النكاح، ولذلك فرق بينهما. وهذا الحديث يدل على أن عقد نكاح الشغار باطل، وأنه يبطل به الزواج ولا يتحقق به، وأن الزواج الذي يتم بالشغار عقد فاسد يجب التفريق فيه بين الزوجين وإن كان بعد الدخول. قال: وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا جلبة ولا جنبة ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب فليس منا. الحديث رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال هو صحيح. هذا الحديث جاء ينهى عن أمور: الأمر الأول قال لا جلبة، والمراد بالجلب يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر بنا فيما مضى نهى عن تلقي الجلب، وتلقي الجلب الذي يسمى بتلقي الركبان، وهو أن يخرج التاجر يقتنص ويتصيد من يأتي بالبضائع إلى البلد فيشتريها منهم قبل وصولها إلى السوق. ومثل هذا النوع من المبايعة في الغالب يراعي المشترين، يراعي فيه جانبه ويغلب فيه مصلحته، وربما أدى هذا النوع من التبايع إلى الاحتكار، حيث يشتري البضائع قبل أن تنزل السوق ويتنافس الناس عليها فيحتكرها ويبيعها بما يراه مناسبا. ولما كان في هذا انتفاء لمصلحة أهل البلد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الناس، فقال لا جلبة. وقوله ولا جنبة أي هذا ما كان الناس يفعلونه. كان الإمام وكان الأمير إذا ما غزا الناس وإذا ما انتصروا وإذا ما غنموا يختار لنفسه من الغنيمة أنفسها وأحسنها وأجودها، فما يختاره ينتقيه ويجنبه ليأخذه لنفسه ثم يقسم الباقي على المقاتلين. ولما كان في هذا الفعل أيضا ملاحظة لمصلحة الرئي يعني قائد السرية وإمام الجيش، وقد يكون في ذلك أيضا اختيار أفضل الأشياء، نهى عنه صلى الله عليه وسلم فقال لا جنبه ولا شغار في الإسلام، أي ونهى عن أن يكون نكاح الشغار جائزا في الإسلام. فهذه أشياء معاملات منهي عنها، جمعها لأنها لها حكم واحد وهو النهي، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فسر بعضهم الجلبة والجنبة بتفسيرات أخرى يذكرها المصنف رحمه الله. الشاهد في هذا الحديث قوله ولا شغار في الإسلام، أي لا يجوز تزويج الشغار، وهو أن يكون الزواج بالتبادل، تبادل النساء بين الأولياء، كل يزوج وليته للآخر. ولما كان هذا النوع روعي فيه مصلحة الأولياء، وقد يكون ذلك على حساب الزوجات، وقد يكون ذلك فيه هضم لحقوق الزوجات، وقد يترتب على ذلك عدم إعطاء الزوجات حقوقهن، لذلك جاء النهي، جاء الأمر بالنهي عن هذا النوع من الزواج. هذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله وما أورده من أحاديث. أما الأحاديث الأول، حديث ابن عمر وحديث ابن عمر الثاني وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن، كلها قد خرجت في الصحيحين أو أحدهما، ولذلك لم يتعرض لهما الشوكاني، حيث جرت عادته أن ما أخرجه الشيخان يقره ولا يتكلم عنه، يعني من حيث الصناعة. ثم بدأ الحديث عن حديث معاوية رضي الله عنه قال ومن انتهب فليس منا، والانتهاب يعني الخطف، وهذا الأمر كان يعني موجودا عندهم عندما يجمعون الغنائم، كل يأخذ ما يراه أنسب له، لذلك نهاهم، لأن الغنائم لها نظام في التقسيم ولها نظام في التوزيع. والانتهاب قد يطلق أيضا على ما يقع من طعام الوليمة، جرت عادتهم أنهم إذا أولموا وقدموا الأطعمة في الحفلات، خصوصا حفلات الزواج، يقع فيها شيء من الانتهاب، يعني يتخاطف الناس ما يقدم من طعام أو شراب أو غير ذلك. وهذا ليس المراد به هنا في هذا الحديث، وإنما الظاهر والله أعلم أن المراد به ما كان يفعله بعضهم، حيث يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم يدخره لنفسه أو يأخذه لنفسه، فسموا ذلك انتهابا لأنه لا ينتظر فيه التقسيم فنهوا عن ذلك. نعم. يقول إذا زوج الأولياء مولياتهم على سبيل التبادل وذكروا مهورا سموا مهورا فهل هذا يسمى شغار؟ الجواب نعم، هو لم يخرج عن دائرة الشغار، لأن الشغار ليس متعلق بعدم تسمية المهر، وإنما متعلق بهضم حقوق النساء، وقد يكون ذلك من خلال عدم رضا الموليات على هذا الزواج وعدم التكافؤ، لأن الوليين قد يتفاوتان فلا يكون ثمة تكافؤ. وبعض أهل العلم سمى هذا النوع من العقود بمركب الشغار، يعني شغار مركب، لأن تسمية المهر ليست هي العلة التي من أجلها نهي عن هذا النوع من الزواج. ها؟ كيف ينهي بماله؟ لا، هذا ما هو النهبة. النهب أن يتخاطف الناس الشيء، هذا كان يفعلونه يعني على سبيل نوع من الكرم، يأتون بالأطعمة المختلفة ويأذنون لمن يريد أن يأخذ ويحمل، وربما تخاطف الناس وتسارعوا إلى ذلك. قال: حديث معاوية رضي الله عنه في إسناده محمد بن إسحاق، يعني المطلبي بن يسار المطلبي صاحب السيرة، وكثيرا ما يعلل الإمام الشوكاني أحاديثه لأنه رمي بالتدليس، ولأنه عرف عنه أنه يدلس، ولذلك العلماء يقفون من حديثه، فإن صرح بالسماع قبلوا خبره، وإلا فتوقفوا لاحتمال الانقطاع. قال: وقد تقدم اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديثه. قال: وفي الباب عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه عند أحمد والترمذي وصححه النسائي، هكذا عندكم ولا وصححه والنسائي؟ ها؟ وصححه يعني أحمد، وأخرجه أيضا النسائي، هذا معنى قوله والنسائي، فلا بد من إضافة الواو. ها؟ إما عندك أضفها، لأن النسائي ليس من عادته أن يصحح، وإنما الذي يصحح ويحسن ويضعف إنما هو الترمذي. قال: وعن جابر، أي وفي الباب عن جابر عند مسلم رحمه الله مثله. قال: وأخرج البيهقي عن جابر رضي الله تعالى عنهما أيضا نهى عن الشغار، والشغار أن تنكح هذه بهذه بغير صداق، وبضع هذه صداق هذه، وبضع هذه صداق هذه، وهذا تفسير من جابر رضي الله عنه. قال: وأخرج عبد الرزاق يعني في مصنفه عن أنس رضي الله تعالى عنه أيضا مرفوعا: لا شغار في الإسلام. قال: والشغار أن يزوج الرجل الرجل أخته بأخته. قال: وأخرج أبو الشيخ من حديث أبي ريحانة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشاغرة. قال: والمشاغرة يعني سماها مفاعلة لأنها تقع من الطرفين. قال: والمشاغرة أن يقول زوج هذا من هذه وهذه من هذا بلا مهر. قال: وأخرج الطبراني عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا شغار. فقالوا: يا رسول الله، وما الشغار؟ قال: إنكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما، فهذا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: وإسناده وإن كان ضعيفا لكنه يستأنس به في هذا المقام، لأنه جاءت أحاديث كثيرة تشهد له. قوله والشغار قال بمعجمتين، والمراد بالمعجمتين يعني الشين والغين، الأولى مكسورة. قوله والشغار أن يزوج إلى آخره، قال الشافعي لا أدري التفسير من عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك، هكذا حكى الإمام الشافعي رحمه الله، أو هكذا حكي عن الشافعي رحمه الله. والبيهقي في المعرفة، أي وحكي ذلك أو حكى أو حكي ذلك أيضا عن البيهقي. هكذا حكى عن الشافعي والبيهقي في المعرفة، هكذا عندنا. ولعل العبارة الثانية أدق، هكذا حكى عن الشافعي البيهقي في كتابه المسمى بالمعرفة، واسم كتابه كاملا معرفة السنن والآثار، هذا اسم الكتاب معرفة السنن والآثار. وكتاب البيهقي غير كتاب السنن الكبرى، وكتاب السنن الكبرى مطبوع في 10 مجلدات، ومعرفة السنن والآثار مطبوع في نحو ذلك، أي في 10 مجلدات أيضا أو أكثر، طبع أخيرا. قال الخطيب تفسير الشغاري ليس من كلام القرطبي، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول مالك. وهكذا قال غير الخطيب، وقد مر بنا في الأول أن هذا إما من قول ابن عمر وإما من قول نافع. قال وهكذا قال الخطيب، قال القرطبي تفسير الشغار صحيح. قال الخطيب تفسير الشغار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول مالك. وهكذا قال غير الخطيب، يعني وافق الخطيب على أن تفسير الشغار ليس مرفوعا ولا موقوفا ولا مقطوعا، وإنما هو من قول الإمام مالك رحمه الله. قال القرطبي تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة، فإن كان مرفوعا فهو المقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسره وبينه، وإن كان من قول الصحابي كابن عمر فمقبول أيضا، لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال، وكما يقولون الراوي أدرى بما يروي. قال وللشغار صورتان إحداهما المذكورة في الأحاديث، وهي خلو بضع كل منهما من الصداق، والثانية أن يشرط كل واحد من الوليين على الآخر أن يزوجه وليته، يعني هذه العلة في النهي وهو الاشتراط. فمن العلماء من اعتبر الأولى فقط، وهي عدم تسمية المهر، فمنعها دون الثانية، يعني منع الزواج بسبب عدم تسمية المهر. قال وليس المقتضي للبطلان عندهم مجرد ترك ذكر الصداق، لأن النكاح يصح بدون تسميته، وإذا زوج الرجل وليته دون أن يسمي الصداق فأهل العلم يقولون إن صداقها صداق مثلها، والنكاح صحيح لا يتوقف صحة العقد على تسمية المهر، بل المقتضي لذلك يعني العلة التي من أجلها نهي عن هذا النوع من النكاح جعل البضع صداقة، لأن هذا البضع لا يصلح أن يكون صداقا، إذ الأصل أن الصداق إنما تملكه من؟ المرأة، وهو حق لها، والمرأة ليس لها سلطان على بضع غيرها ولا تملك ذلك، لهذا نهي عن هذا النوع من الزواج. نعم. قال له: لا أزوجك إلا إذا زوجتني. هذا هو الشرط الأول الذي تقدم، لو لم يوافق هل الثاني يزوجه؟ والثاني لو لم يشترط هل الأول يزوجه؟ إذن كل واحد منهما يشترط. قال: بل المقتضي لذلك جعل البضع صداقة. قال: واختلفوا فيما إذا لم يصرح بذكر البضع، يعني كل واحد منهم قال بس زوجني أختك وأزوجك أختي، ولم يشترط أن البضع هو الصداق، هل يصح هذا النوع من الزواج؟ قال: فالأصح عندهم الصحة. قال القفال: العلة في البطلان التعليق والتوقيف، تعليق زواج كل واحد منهما على الآخر، وتوقيف صحة نكاح الآخر على صحة على تزويج الثاني، وكأنه يقول: لا ينعقد لك نكاح ابنتي حتى ينعقد لي نكاح ابنتك. وقال الخطابي: كان ابن أبي هريرة. هكذا عندكم؟ ومن المراد بابن أبي هريرة؟ قال الخطابي: كان ابن أبي هريرة يشبهه برجل تزوج امرأة ويستثني عضوا منها. ابن أبي هريرة هذا أحد فقهاء الشافعية، ولا علاقة له بأبي هريرة الراوي، يعني ليس من التابعين ولا من أتباع التابعين، وإنما هو من فقهاء الشافعية. هكذا تكنى بابن أبي هريرة وهو من فقهائهم، ولذلك يقول إن العلة في هذا، العلة في هذا النهي، السبب في نهي الشارع كأن الرجل يزوج وليته ويستثني بضعها، مثله مثل من يزوج ويستثني جزءا من المرأة. قال: وهذا مما لا خلاف في فساده. قال الحافظ: وتقرير ذلك أن يقول، وتقرير ذلك أنه يزوج وليته ويستثني بضعها أو يستثني بضعها حيث يجعله صداقا للأخرى. قال: وقال المؤيد بالله وأبو طالب: العلة كون البضع صار ملكا للأخرى. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان، لأنهم أخذوا بالقاعدة المشهورة وهي أن النهي يقتضي الفساد. وفي رواية عن مالك يصح، وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده، يعني إذا تم وصار نكاح شغار ودخل كل واحد بزوجته يقول: نمضي هذا النكاح، كأنه يقول يعني لم نتدارك، لا نستطيع تداركه، لذلك أمضاه. أما إذا لم يكن قبله، إذا كان يعني هذا العقد أجري العقد وعلم به الإمام، يبطله قبل أن يدخل كل واحد منهما بالآخر، فهو يفسخ قبل الدخول لا بعد الدخول. قال: وفي رواية عن مالك، لأن مالك رأي رأي الجمهور أنه يبطل النكاح، هذا النكاح لا ينعقد أصلا، ورواية أخرى أنه إذا كان بعد الدخول انعقد وقبل الدخول لا ينعقد. نعم. ما فهمت سؤالك. إذا قلنا النكاح باطل كيف يجبر أن أبطل النكاح أصلا بعد الدخول؟ نعم، يدفع كل واحد منهم المهر للمرأة لأنه وطأها بشبهة، ولا يقام عليهم حد لأن الوطأ بشبهة، وكل واحد يدفع المهر لمن دخل بها لأنه يدفعه بما استحل من فرجها. إذا علموا بالتحريم وفعلوا يأثمون لأنهم ارتكبوا معصية. قال: قال وفي رواية عن مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعده. قال: وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي أيضا. قال: وذهبت الحنفية إلى صحته ووجوب المهر، يعني يصح النكاح وعلى كل ولي أن يدفع مهرا لزوجته. قال: وهو قول الزهري ومكحول، يعني من التابعين، والثوري يعني سفيان، والليث أي من أئمة الفقهاء، ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور. فأحمد وإسحاق وأبو ثور لهم روايتان: رواية الجمهور أن النكاح باطل، والرواية الثانية أنه يصح ويلزمه دفع المهر إطلاقا. نعم. هكذا في الفتح قال، يعني هكذا قال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري. قال: وهو قوي على مذهب الشافعي لاختلاف الجهة. ومعنى اختلاف الجهة أي لأن كل واحد من الزوجين تزوج امرأة، هم ما اشتركوا في امرأة واحدة، وكل واحد تزوج امرأة غير الأولى، ولذلك لما كانت الجهات مختلفة صححنا العقد وألزمناهما بالمهر. لكن قال الشافعي: النساء محرمات إلا ما أحل الله أو ملك يمين. فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم انتهى. يعني هذه القاعدة التي رسمها الإمام الشافعي رحمه الله تقتضي أن نكاح الشغار محرم، وأنه لا يجوز، وأنه لو وقع فالنكاح باطل فاسد. يقول: لأن الأصل المرأة، الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما أحله الشرع، لأن بعض الفقهاء جعلوا قواعد عامة فقالوا الأصل في الأشياء الإباحة، وبعض أهل العلم قال لا، ليس كل شيء الأصل فيه الإباحة، هناك أشياء الأصل فيها التحريم، وضربوا مثلا لذلك بالأبضاع، لأنه لا يجوز للإنسان أن يستحل بضعا إلا بعقد أو بملك يمين. إذن فالأصل التحريم، وهنا يقول الشرع جاء وحرم هذا النوع من الأبضاع وقال لا نكاح، لا، نهى عن الشغار، لا شغار في الإسلام. فالعقد المبني على الشغار لا يحل هذا البضعة لأنه منهي عنه. وهذا الذكر من النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك التحريم، ولذلك لا يحل للمرأة، لا يعني المرأة لا تحل بهذا العقد. وإذا كانت المرأة لا تحل بهذا العقد فمجرد تسمية المهر أو دفع مهر لا يحل، لأن العقد في ذاته ممنوع محرم، ولهذا قالوا إن النهي يقتضي الفساد. لكن قال الشافعي: النساء محرمات إلا ما أحل الله أو ملك يمين، فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم انتهى، يعني كلام الحافظ ابن حجر ولا لا، أو انتهى كلام ابن عبد البر. قال ابن عبد البر: وظاهر ما في الأحاديث من النهي والنفي، إلا قلنا نفي الشان أو قلنا نفي الجنس، أن الشغار حرام باطل، أن الشغار حرام باطل، هذا الذي يرجحه الإمام الشوكاني، ولذلك العقد يكون باطلا لا يجوز فعله. قال: وهو غير مختص بالبنات والأخوات، يعني أنه يتعدى إلى كل بضعين، هذان البضعان يفيد منهما الأولياء. فلو فرضنا أن رجلا أو أن وليين اتفقا على أن كل واحد منهما يزوج أمه، فذلك أيضا يسمى شغار، أو ابنة عمه إذا كان هو عصبتها ووليها فذلك أيضا يسمى شغار، وهكذا عمته أو خالته أو غير ذلك من أنواع القرابة. فالشغار لا يقتصر على البنت والأخت، وإنما ذكر البنت والأخت على سبيل التمثيل. أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك، انتهى يعني كلام الإمام النووي. قال: وتفسير الجلبي والجنبي قد تقدم في الزكاة، تقدم في الزكاة يعني في كتاب الزكاة. ثم قال: باب الشروط في النكاح وما نهى عنه أو وما نهي عنه منها، يعني من الشروط الفاسدة. نعم، ما فهمت السؤال. ولد ايه؟ ما فهمت سؤالك، يعني إذا دخل بها وحملت منه الولد ولده، لأن هذا النكاح وطء بشبهة وهو مبني على عقد، وإن كان العقد باطلا لكن تسري أسبابه، تسري أسبابه، فلو حملت منه الولد ولده، ولا يتهم الولد بالزنا أو بولد الزنا، ولا يقام على الرجلين أو على الزوجين الحد، وإنما نفرق بينهما لفساد النكاح. مثل ما لو أن إنسانا تزوج امرأة ثم قيل له إنها أخته من الرضاع، يفرق بينهما، لكن ما ينشأ عن الزواج ثابت. هذا الذي تريد. قال: باب الشروط في النكاح، وهذا مشعر بأن ذلك جائز. نعم، ما نسانا. بعد ليه؟ هو المعروف والمشهور بين أهل العلم أن كل نكاح ينتهي بفسخ لا عودة فيه، لا رجعة فيه، لا يتراجع، لا يرجع أحدهما للآخر ما دام مبني على التفريق والفسخ، إذ لو كان يجوز لهما أن يتراجع ما كان للفسخ موجب وداعي. ما دام الشارع فرق بينهما لا يرجع إليها ولا ترجع إليه، لأن يا هذا الوطء المشبوه وهذا التفريق يقتضي المنعة، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. رواه الجماعة. ولذلك يرى الفقهاء أن للمرأة أن تشترط لنفسها وللولي أن يشترط من الشروط المباحة ما شاء، ولأنه الشارع ألزم المتزوج أن يوفي بالشروط التي شرطت عليه، لأن استحلال الفروج بهذه الشروط يجب الوفاء به، إلا إذا كانت الشروط منهيا عنها ومحرمة، فعندئذ وجود هذه الشروط في العقد يفسدها ويبطلها، كمثلا كشرط الشغار، أو أن يشترط الإنسان شرطا يلحق الضرر بغيره، كما جاء في هذا الحديث أو في هذا الباب أن من اشترط، أو لو أن المرأة اشترطت، أو لو أن وليها اشترط أن يزوجها للرجل على أن يطلق من المرأة التي قبلها، على أن يطلق المرأة التي قبلها، فهذا الشرط باطل، لأن فيه إضرار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تكفأ المرأة صفحة أو صحفة برتها، عبر عن ذلك بالطلاق، أو عبر عن الطلاق بهذا، يعني لتنفرد بما عند الزوج. ولما كان الرجل له أن يتزوج بأكثر من امرأة، فكان هذا كأن هذا الشرط معارض ومناف لطبيعة النكاح. وهكذا ينص الفقهاء على أنه لو اشترط ولي المرأة والمرأة اشترطت أن يتزوجها الرجل شريطة أن لا يعاشرها، قالوا فهذا الشرط باطل، لأنه يتنافى مع الهدف والغاية من العقد. وهناك بعض الشروط كما هو شايع أن لا قبلها ولا بعدها، بعض الناس يشترطون هذا الشرط، فهل هو سائغ أو لا، جائز أو لا؟ هنا بعض أهل العلم يرون جواز هذا الشرط، خصوصا إذا كان الرجل غير متزوج فقد حقق لهم قوله لا قبلها، وأما لا بعدها فهل يصح؟ بعضهم يرى أن ذلك حق للمرأة، أنها لا تريد أن تعيش مع ضرة، وإذا أراد أن يتزوج غيرها فيخلي سبيلها. فلما كان تخلية سبيلها يعني هو لمصلحة المرأة أجازوا هذا الشرط، حيث تتضرر المرأة من الضرة. ومن قال إنه يتعارض مع الغرض من الزواج فيبطل الشرطة، والمسألة محل خلاف. قال إن أحق الشروط أن يوفى، يعني إن أهم وأولى ما ينبغي أن يوفيه الناس من الشروط الشروط التي استحلوا بها فروج النساء واستحلوا بها معاشرة النساء، إذ الأصل التحريم، فلما كانت هذه الشروط مطلوبة منهم وجب عليهم أن يوفوا بها. ومن هنا قال كثير من أهل العلم إن الإمام أحمد رحمه الله كان أكثر الفقهاء توسعا في مسألة الشروط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الرجال أن يوفوا بالشروط التي التزموا بها عند العقد، وهذه الشروط الأصل فيها مراعاة مصلحة المرأة. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وقد مر بنا هذا لما فيه من الإفساد على المتزوج. قال وأن يبيع على بيعه، أيضا لما فيه من الشحناء والضغائن. ولا تسأل المرأة طلاق أختها، وهذا هو الذي قصده بالشرط الفاسد، أن المرأة إذا اشترطت ألا يتزوجها إلا إذا طلق من قبلها ووافق الرجل على هذا الزواج فالنكاح باطل، لأن الشرط باطل. ولما كان هذا الشرط يعني شرطا صريحا في العقد أبطل العقد، إذ النهي يقتضي الفساد. وبعض أهل الفقهاء يقولون لا، العقد صحيح والشرط باطل، له أن يتزوج ثم لا يطلق، لكن هذا يتنافى مع قوله إن أولى أو إن أحق الشروط أن يوفى ما أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في إنائها، ما في صفحتها، ما في صحفتها. الصحفة هي الإناء الذي يوضع فيه الطعام. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تطلب طلاق ضرتها بالمرأة التي تكفئ أي تقلب وتلقي بالصحفة فيها الطعام لتمنع الناس من أكله. فلما كانت هذه المرأة تمنع زوجها من أن ينفق على امرأته وأن يبقي بينهما العشرة، وشبه ذلك بمن تكفئ الصحفة. قال فإنما رزقها على الله تعالى، الحديث متفق عليه. وفي لفظ متفق عليه نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها، وسمى الضرة أختا يعني من باب الأخوة في الإسلام. الأخوة الإسلامية تقتضي أن تحب لأختها ما تحب لنفسها، فكما أنها تكره أن يطلقها زوجها ليتزوج بغيرها، فكذلك هي تكره أو فكذلك يكره لها أن تطلب طلاق ضرتها. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذه الأحاديث قوله أحق الشروط أن يوفى به، قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أختها، يعني أن يشترط قبول النكاح بتطليق الضرة، لأن في هذا إفسادا للضرة، ولأن في هذا إلحاق ضرر بهذه المرأة التي لا شأن لها والتي يلحق الضرر بها بمنفعة الأخرى. ولما كان هذا حق للمرأة الثانية الأولى كما هو حق للمرأة الثانية، نهى الشارع عن أن يأخذ أحدهما حق الآخر. قوله أحق الشروط أن يوفى به، قال في رواية للبخاري أحق ما أوفيتم به أوفيتم من الشروط إيش؟ إيش بك أنت اليوم شيخ؟ ها؟ إيش بك يا شيخ علي اليوم؟ ها؟ إيش؟ قال في رواية للبخاري أحق ما أوفيتم من الشروط، وفي أخرى له أحق الشروط أن توفوا به، يعني على سبيل الوجوب. ولذلك لا يجوز لكم أن تشترطوا شروطا محرمة، فمن اشترط شرطا محرما فالعقد باطل. قوله قوله ما استحللتم به الفروج، أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح، لأن أمره أحوط وبابه أضيق. قال الخطابي الشروط في النكاح مختلفة، فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقا، وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث. ومنها ما لا يوفى به اتفاقا، يعني لا يجوز، كسؤال المرأة طلاق أختها. ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى، يعني لا يطأ جارية له أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله، يتزوج بها ويبقيها في منزلها. وعند الشافعية الشروط في النكاح على ضربين، منها ما يرجع إلى الصداق فيجب الوفاء به، وما يكون خارجا عنه فيختلف الحكم فيه. يعني إذا كان يرجع إلى الصداق، كل ما يتعلق بالطلب، ما يتعلق بالعطايا، فهذا يلزمه أن يوفي به. أما إذا كان على غير ذلك، فإن كان هذه كانت هذه الشروط جاء النهي عنها فلا يجوز له أن يوفي به. قوله نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، قال قد تقدم الكلام وقلنا إلا أن يركن إليه أو أن يأذن له الخاطب، إما أن لا يركن إليه، يعني خطب الأول ورفض للثاني أن إيه أن يخطب، لكن ما دام لم يرفض وما دام الناس في مرحلة التشاور فليس له أن يخطب إذا كان قد علم بذلك. وهناك أمر آخر، إن أذن له الخاطب وقال له اذهب واخطب، فعندئذ له أن يخطب، ولا يعتبر هذا من خطبته على خطبة أخيه. قوله قد تقدم الكلام على هذا في أول كتاب النكاح، قوله أو يبيع على بيعه، قال قد تقدم الكلام عليه في كتاب البيع، اللي قلنا لأن هذا يترتب عليه إثارة الضغائن، وصوره أن يقول له أنا أبيعك مثله بأرخصة، أو أبيع أو أشتري منك بأكثر، أو أبيعك أفضل منه بمثله، لأن في هذا إلحاق الضرر بالمتبايعين معا. هذا ما يعتبر خطبة على خطبة أخيه، وإنما يعتبر هذا يعني عدم الأمانة، وفي هذا يعني قد نلوم من أرسل لأنه ما أرسل أمينا، ها؟ وما دام ما أرسل أمين ولم يختر من المأمون قد يستحق. قال قوله ولا تسأل المرأة طلاق أختها، قال ظاهر هذا التحريم، وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك لريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة أو لضرر يحصل لها من الزوج، يعني لو بقيت معها يعني مع الضرة. لكن في الحقيقة هذا الشرط لا يؤدي إليه، يعني إذا كان الرجل متزوج امرأة والمرأة هذه ذات ريبة وذهب يتزوج بأخرى فقالوا له لا نزوجك إلا إذا طلقت، يعني من باب الخوف على أخوف الزوجة على نفسها، فهذا لا علاقة له ولا يسمى إيه طلب تطليق. فإن كان هناك مبرر فإنه ينصح به الزوج ولو لم يكن خطيبا، ها؟ إذا كانت المرأة الأولى يعني ذات ريبة فيجب على الناس أن ينصحوه، يعني ينصحوا الزوج، وإن لم يترتب على هذه النصيحة أن يتزوج بالثانية. يقول إذا تقدم الخاطب الأول فلم ترضى البنت به وأحد الأولياء وأصر أحد الأولياء إلا به، فهل يجوز أن يتقدم الخاطب الثاني الذي ترضى به البنت؟ الجواب إيش يدريك أن البنت ترضى به، ها؟ ما يدريك ذلك ما دام البنت رفضت. وقد سبق أن قلنا أن الزواج لا يمكن أن يتم إلا إذا وافقت البنت عليه، فرفض البنت له كاف. قال هل إذا تبين أن الرجل زنى بامرأة وأحملها قبل حصول العقد بينهما هل يجوز إنشاء العقد الشرعي بينهما ليكونا زوجين؟ الجواب أول شيء يجب عليهما أن يتوبا إلى الله، وبعد التوبة يجوز أن يعقد عليها. أما إذا لم تحصل التوبة فيتحقق فيهما قول الله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، والزانية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. والله سبحانه وتعالى أعلم.